الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن سنن خطبة الجمعة، وذلك ضمن أحكام خطبة الجمعة في شرح منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا عن موضوع التطويل والتقصير، وأنه يسن للخطيب في الجمعة عموما تقصير الخطبة، وأن يكون القصر معتدلا فلا يبالغ بحيث يمحقها، وأنه لا حرج في إطالة الخطبة أحيانا لاقتضاء الحال ذلك، وأن الخطبة الثانية تكون في الجملة أقصر من الأولى، وأنه يسن للخطيب قراءة سورة قاف في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. ومن السنن استقبال الناس واستدبار القبلة، وكذلك يسن للناس استقبال الخطيب أثناء الخطبة إلا إذا كان في استقباله مشقة وحرج، كالالتواء الزائد الذي يعاني من الإنسان، مثلا إذا كان في طرف الصف خصوصا الصف الأول، فإذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه في تركه. ومن سنن الخطبة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو نحو ذلك مثل درج المنبر، والحكمة أن يمنع اليدين من العبث وأن يكون ذلك أثبت له. واعتماد الخطيب على السيف ليس من السنة في شيء، وقلنا إن الإشارة إلى الإشارة بهذا إلى أن الإسلام قام بالسيف لا يصح، وأن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وأن السيف لمن عاند. ومن السنن الجلسة بين الخطبتين، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر أو دعاء يقال، وكذلك من السنة الدعاء في الخطبة الثانية للمؤمنين والمؤمنات، وأنه لا يلتزم دعاء معينا بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، ولا ينبغي أن يلتزمه دائما لئلا يظن العوام أنه واجب. والدعاء لولاة أمور المسلمين عامة لا خلاف في استحبابه بين العلماء، وإنما اختلفوا في الدعاء لسلطان بعينه، وأن السنة في الدعاء على المنبر أن يشير بسبابته فقط ولا يرفع يديه بل أنكر بعض الصحابة على الخطيب الذي رفع يديه في الدعاء، وكذلك لا يشرع رفع اليدين للمأمومين لأنهم تبع للإمام، إلا إذا استسقى الإمام في خطبته على المنبر فإنه يرفع يديه، ويرفع المأمومون أيديهم أيضا ويدعون معه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس من ذكر الخلفاء الراشدين وغيرهم في الخطبة، ولا حرج في قول الخطيب في ختام كلامي أقول هذا وأستغفر الله، أو أقول قولي هذا، فهي كلمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطباء أصحابه. ومما يكره في خطبة الجمعة أولا الالتفات يمينا وشمالا أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. قال النووي رحمه الله: ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها، فإنه باطل لا أصل له. واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات، وهو معدود من البدع المنكرة. هذا في المجموع. وفي المغني قال في ذكر التعليل لماذا لا يلتفت الخطيب يمينا وشمالا أثناء الخطبة، وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني علة لهذا فقال: ولأنه لو التفت إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخر. وقال القاسمي رحمه الله عن موضوع الالتفات في الخطبة: ولا أصل لذلك، بل السنة استقبال الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها، إصلاح المساجد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخطيب يقصد تلقاء وجهه، يعني وهو على المنبر ينظر إلى الأمام. قال: ومن أراده التفت إليه. الشرح الممتع. وهذا الجواب، يعني بعض الإخوان الذين يقولون يعني إذا ما التفت في في الخطبة ربما غفل الناس فيقال الإمام قاصد، الإمام مقصود وليس بقاصد. ولو كانت أي خطبة أخرى يعني لا مانع من الالتفات، يلتفت الخطيب لأنه ربما أثر في الناس أكثر إذا نظر إليهم. لكن حيث أنه فوق المنبر مقصود من الجميع، فلو نظر يمينا أعرض عن الناس الذين ينظرون إليه شمالا، ولو نظر شمالا أعرض عن الذين ينظرون إليه من جهة اليمين، وهكذا هو يقصد تلقاء وجهه. والمسألة طبعا ليست داخلة في قضية التحريم والتأثيم، لكن نحن نتكلم ما هي السنة. ومن البدع الدعاء عند صعود المنبر وقبل جلوس الخطيب للأذان، فهذا من البدع المحدثة التي تفعل في بعض البلدان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ودعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له، انتهى. وبعض المؤذنين يقول قبل الأذان حديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي بعض البلدان يقرأ القرآن قبل أن يصعد الخطيب المنبر في مكبر الصوت للجميع، يعني واحد يقرأ، وهذا خلاف السنة ولا شك، وليس قبل الخطبة خطب ولا أدعية ولا قراءة قرآن جهرية في المسجد. قبل الخطبة انتظار الجمعة، انتظار الخطيب، والناس ما بين تال ومصل وذاكر وداع ومنتظر ينتظرون الخطيب، لا أدعية جماعية ولا غيرها، ولا يدعو الإمام إذا صعد المنبر، ولا يدعو المؤذن في المكبر، وإنما إذا صعد الإمام المنبر سلم وجلس، فشرع المؤذن بالأذان ولا يوجد أي شيء آخر. قال ابن القيم رحمه الله: وكان منبره 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده. ومما يكره في الخطبة أيضا التشدق والتكلف في الكلام، ولا شك أن الخطيب مطالب في الجملة بالإعراب والفصاحة وحسن البيان، غير أن الأمر ينبغي أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، فلا تترك الفصاحة والبلاغة بالكلية، كما أنه لا ينبغي للخطيب في الجانب المقابل أن يتعمق فيها بحيث يصل إلى درجة التشدق والتكلف البغيض. قال النووي رحمه الله: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة، يعني يبغى يجيبها منصوبة على وجه في اللغة نادر، خلاص هات الوجه المعتاد. قال النووي رحمه الله: وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقله. الأذكار للنووي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. ومعنى البليغ المبالغ في الفصاحة مبالغة يتشبه فيها بالبقرة، مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه. ومعنى قوله كما تتخلل البقرة بلسانها، قال ابن الأثير رحمه الله: أن يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفاً، انتهى. وخص البقرة لأن جميع الحيوانات التي تأكل العشب تأكله بأسنانها، تأخذ النبات بأسنانها، تقطع النبات، وهي البقرة تجمع بلسانها، تلف لفا باللسان. ولسان البقرة طبعا يعني مقصود سبحان الله أن التشبيه النبوي هذا التشبيه بليغ بل حقيقة. وقال النووي رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهيج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. الأذكار، ما هو السجع؟ تناسب آخر الكلمات لفظا، وهو بلا شك جمال في الخطبة إذا أحسن الخطيب استعماله ولم يتكلفه، يعني ربما يعدل عن اللفظ الأحسن إلى لفظة أقل في المعنى مراعاة للقافية والسجع، وهذا خطأ. المفترض أن تأتي باللفظ الأحسن حتى لو ما كانت موافقة في السجع. جاءت جاءت، ما جاءت لا تترك الأحسن معنى والأدق لأجل السجع. المقصود الإفهام أو المقصود السجع؟ لكن لو حصل سجع غير متكلف ويؤدي المعنى المطلوب، لما لا؟ الجمال جيد في الخطبة، إن الله جميل يحب الجمال، ومن ذلك جمال المظهر للمسلم، جمال الرائحة، جمال الأسلوب، جمال التعبير، جمال الخط، كل الجمال الذي هو من الأمور التي يقبل بها الإنسان على صاحبه. وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود وفي مجامع الناس في الجمعة والعيدين ونحو ذلك. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: اعتماد التسجيع وكونه هو هم الخطيب مرجوح ولا ينبغي، فإن أتى به مع إتيانه بالأمور الهامة فلا مانع. ومن المكروهات والبدع في خطبة الجمعة دق الخطيب بالسيف أو العصا على درج المنبر في صعوده، لازم يطلع صوت. قال عنه النووي: باطل لا أصل له وبدعة قبيحة. وأيضا المبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية، بعض الخطبة إذا جاءت الخطبة الثانية خلاص ما في فواصل ولا وقفات ولا إسراع كأنه ملحوق، وذكرها النووي في المكروهات في الخطبة. وكذلك جعل الخطبة الثانية عارية عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. هذا أيضا يعني تعمد أن لا يكون في الخطبة الثانية إلا هذا لم يثبت في السنة. طيب، هناك بعض الألفاظ أيضا فيها حساسية، يعني من جهة الشرع تشتمل على مخالفات. فمثلا قول الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بالتشريك بين ضمير الله وضمير رسوله. ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وجعله من المكروهات في خطبة الجمعة. ويدل عليه ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. رواه مسلم. قال القاضي عياض وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، ومن يعصيهما ضمير مقتضي للتسوية، وأمره بالعطف، يعني ومن يعص الله ورسوله، تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، ومن يعص الله ورسوله. قال السندي رحمه الله: قالوا أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، حاشية سنن النسائي. وأما حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيه زيادة: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، رواه أبو داود، فهذه الزيادة منكرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في متن هذه الرواية نكارة، وهي قوله ومن يعصهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه اللفظة كما في حديث عدي بن حاتم رسالة الشيخ في خطبة الحاجة. ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ففي قوله سواهما إشراك الضمير، فمن العلماء من قال بأن حديث عدي إنما هو في الخطب، وهو مما يطلب فيه البسط والإيضاح، بخلاف هذا القول الذي يطلب فيه الإيجاز في اللفظ ليحفظ عمدة القارئ العيني. قال ابن حجر: ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، أحب إليه ما سواهما، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، وكذلك العكس. قال ابن حجر: وأما أمر الخطيب بالإفراد، يعني أن لا يأتي بضمير التشريك هذا، فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، مستقل باستلزام الغواية. يعني إذن ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، سواء عصى الله فقد غوى، وسواء عصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. هناك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، سواهما المقصود المجموع المركب من المحبتين، لأن كل واحدة منهما تستلزم الأخرى، ولا يمكن أن يحب الله ولا يحب رسوله ولا العكس. وقال بعض العلماء: ما ورد من الأحاديث في تشريك الضمائر من قوله صلى الله عليه وسلم لا يخالف حديث عدي بن حاتم، لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره. هذا جواب آخر. قال: وإنما يمتنع من غيره دونه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. هذا كلام العز بن عبد السلام رحمه الله، نقله عنه السيوطي في شرحه على النسائي. مما عده بعض العلماء من البدع استنطاق الناس في الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول، قال الشيخ صالح الفوزان عن أمر الخطيب المأمومين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة: هذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله: بعض الأئمة في خطبة الجمعة وأثناء الخطبة يقول سمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى وأكثر من 5 أو 6 مرات في الخطبة الواحدة، ويقول ذلك باللهجة العامية، فهل هذا جائز؟ فقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع. وقال الشيخ الألباني عن هذه المقولة مثلا: سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا ارفعوا صوتك. قال الشيخ الألباني: ليس من السنة في شيء، ولو قالها الإمام لا نجيبه، لأن المأموم مأمور بالإنصات، فكيف يرفع صوته؟ وهذه من الأعمال المشهورة في المساجد، يكون الناس منصتين، فإذا قال صلوا على نبيكم أو صلوا، كل العالم صل ورفعوا الصوت. وليش؟ خير شر. ليش المخالفة؟ يعني الآن أنتم مأمورين بالإنصات وأنصت، وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد، من قال لصاحبي أنصت فقد لغى. الآن يعني يجي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونخالف هذا المبدأ؟ إيش ليش؟ وش الدليل على الاستثناء؟ ليش؟ الشاهد أن الناس يخالفون السنة في المساجد أسبوعيا في قضية رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت بالتأمين يعني لازم اذكروا الله يذكركم لا إله كل المسجد. من قال أن هذا يعني من الدين؟ لكن جرى الناس على هذا. ولو قلت لهم لا تفعلوا ذلك ثم فعلوه ما يستطيعوا، خلاص ألفوا أمرا وتعودوا عليه. ومقاومة العادات ومخالفة المألوفات من غاية الصعوبات. أيضا مما يخالف السنة تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد. يعني لما يجي إلى موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تختلف النبرة ويرتفع الصوت. قال أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث: وذلك جهل، لأنها دعاء له عليه الصلاة والسلام، وجميع الأدعية السنة فيها الإصرار دون الجهر غالبا. وعد الشيخ بكر أبو زيد من المحدثات في الخطبة في كتابه تصحيح الدعاء. طيب، مسألة هز اليدين في حال الخطبة، ما حكم الإشارة باليدين؟ اعتاد بعض الخطباء تحريك اليدين أو إحداهما حال الخطبة وشير بهما يمينا وشمالا، وقد كره ذلك جماعة من أهل العلم كالشافعي وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في المجموع والاختيارات زاد المعاد تصحيح الدعاء. قال الشافعي رحمه الله: وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن أو يسكن جسده، أن يسكن جسده ويديه، إما بأن يضع اليمنى على اليسرى وإما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين. قال ابن قدامة: يستحب أن يسكن أطرافه، إما أن يضع يمينه على شماله أو يرسلهما ساكنتين إلى جنبيه. وقال الشيخ ابن عثيمين: هل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ يعني جوابا على السؤال، ليس من السنة أن يحرك يديه، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفعلون ذلك، لكن يشير في الخطبة بأصبعه عند الدعاء. أما الخطبة التي هي غير خطبة الجمعة فقد نقول إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها. أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد، ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء، مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، فلا يشرع فيها يعني في الخطبة إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لو قال واحد: هل من السنة الإنسان أثناء خطبة الجمعة يشير ويرفع يخطب؟ فيقال: ليس ذلك من السنة. ومن خطباء العاتبين في هذا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، فإنه مع قوة صوته في الخطبة ومع بلاغته فإنه كان إذا اعتلى المنبر كالساكن كالجمد، ما في أي حركة. مما يخالف السنة التزام بعض العبارات في مواضع معينة، يعني مثلا التزام عبارة أذكر الله يذكركم في ختام الخطبة الثانية، أما عبارة إن الله يأمر بالعدل والإحسان فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعلها بدلا من سب علي رضي الله عنه الذي كان يفعله بعض خطباء بني أمية، فاستبدل ذلك، وكان يتلو هذه الآية لينبه على أهمية إعطاء الحق لأهله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلذلك يعني حيث أن هذه الكلمة إن الله أمر ليست مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما جعل عمر بن عبد العزيز بدلا من منكر كان في خطب بعض بني أمية، فإذا لا يواظب عليها الإنسان. فما هو الموقف من العبارات المعتادة التي لم ترد في السنة؟ مثلا: اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، وذكر الله أكبر. والله يعني لو واحد فعلها أحيانا لا بأس، لكن لا يواظب عليها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأتي بها أحيانا ولا يواظب عليها. ختم الخطبة بالحمد عموما والحمد لله رب العالمين أو أي حمد يختم به لا بأس بذلك، فإن هنالك عددا من سور القرآن قد ختمت بالحمد، فالختم بالحمد له أدلة، لكن ما يلتزم صيغة معينة ينوع في الصيغ. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن ختم الخطبة بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، من قال ذلك فلا بأس ومن ترك ذلك فلا بأس، بل إذا نوع الخطيب ختم الخطب بأنواع منوعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات أخرى أو أحاديث كله حسن، حتى لا يظن الناس أن هذا شيء لازم. الشيخ باز رحمه الله يقول نوع الخواتم، اختم مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا، حتى لا يتخيل الناس أو يتصور العامة أو يستقر في نفوسهم أن هذه سنة. وكذلك لا يواظب على عبارات دائما في الخطب غير واردة، مثل ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن كانت هذه أحاديث لكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في كل خطبة، لا دليل على ذلك. وذكر بعض أهل العلم أن من البدع المحدثة كحاشية الصاوي على الشرع الصغير والسنن المبتدعات للشقيري. وقول البعض في آخر الخطبة وأقم الصلاة، وجه سؤال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن قول الخطيب وأقم الصلاة، هل هذا وارد؟ فقال لا أعلم هذا واردا عن السلف، أعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقولها، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكذلك خلفاؤه الراشدون. وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها فتاوى نور على الدرب. طيب، ما حكم قول الخطيب قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا خطأ ظاهر، لأن قوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن هذه الاستعاذة ليست من قول الله تعالى، فلذلك يستعيذ دون أن يسبقها بقوله قال الله تعالى، أو يقول قال الله تعالى ويورد الآية دون استعاذة. قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته جرت العادة إذا قرأ الخطيب الآية أن يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا إلى آخره، وفيه إيهام أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى، وليست كذلك. يعني ما في آية في القرآن، ما في آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في أي سورة، في أي سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في ولا في أي سورة. في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذا النص غير موجودة في القرآن، فلا يوهم القائل أو الخطيب هذا. قال وبعضهم يتباعد عن ذلك فيقول قال الله تعالى كلاما أتلوه بعد قولي أعوذ بالله، وهذا تكلف ما له داعي، تحويلات في الخط. ولكن في حصول سنة الاستعاذة بذلك نظر، فالأولى أن لا يقول قال الله تعالى، حاشة ابن عابدين على الدر المختار. طبعا من أسوأ الأشياء في خطبة الجمعة عدم التحضير، وهذا الشرع جمع الناس لك يا أيها الخطيب، وأتى بهم مبكرين وحثهم على الإنصات والطيب والغسل والاحتشاد عندك وأن يقتربوا ويسمعوا ويعوا وينصتوا. طيب يعني قدر هذا، الشرع جمعهم لك كل هالإجراءات حتى أنت تأتي بخطبة أي كلام، يعني لا إعداد ولا تحضير ولا لا موضوع جيد ولا تحضير جيد، ف يعني معنى ذلك أنت ما راعيت حتى ما فعله الشرع من أجل أن يجمع هؤلاء للإنصات بهذه الكيفية. ولذلك فإن بعضهم يأخذ الخطب القديمة يدعو بها، ولا حرج أن تتكرر الخطبة خصوصا خطب المناسبات يعني، ولا يمكن للإنسان يعني دائما أن يأتي في كل مثلا موسم رمضان بكلام ما سبق قاله في أي مرة قال، يعني لابد أن تشترك بعض الأحكام واحدة، يعني هتجيب من فين غير أحكام الأضحية واحدة، أحكام رمضان الصيام واحدة، أحكام الحج واحدة. فإذا جئت تذكر بالصيام لابد أن تتكرر معك الأشياء، لكن في نسبة. وأن يكون أن تكون الخطب مناسبة للوقت. وقضية استلال الخطبة من كتاب خطب أو من موقع لا بأس به إذا كانت مناسبة، وتقدر أنت أن هذه الخطبة لن تأتي بمزيد عليها مثلا، فلا بأس. لكن الذي يكرر الخطب دائما هو عنده 52 خطبة وصل له 30 سنة نفس الخطب، بس كل أحد يجيها الدور، بس يجيها الدور يجيها الدور يجيها الدور. طيب في قضايا تستجد عند الناس، ف يعني لماذا لا تتكلم معهم فيها؟ في قضايا حوادث، أحداث، تقنية جديدة، منكرات جديدة، أشياء تحتاج إلى تنبيه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. زاد المعاد. وجاء في كتاب السنن والمبتدعات للشقيري رحمه الله: ومن التكاسل والجهل والتقصير اعتمادهم على قراءة ما في الدواوين القديمة وإن كانت لا توافق عصرنا ولا حالنا، بل فيها ما يخالف الشريعة، وقراءتهم للأحاديث الموضوعة والضعيفة الواهية كأحاديث فضل رجب ونصف شعبان وغيرها من غير تبيان للناس، من غير تبيانها للناس، وهذا تدليس بل وغش للمسلمين. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله: ما حكم من يقرأ خطبة الجمعة من كتاب مختص بالخطب كابن نباتة؟ فقال: خطب ابن نباتة فيها بعض الأخطاء، فينبغي للخطيب أن يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب ليستفيد منها، فإن هناك كتبا كثيرة فيها خطب نافعة، مثل هذا الشيخ يقول في فتوى له، مثل خطب الشيخ عبد الله الخياط، وخطب الشيخ عبد الرحمن السعدي، وخطب الشيخ عبد الله بن قعود، وخطب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وخطب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن، وغيرهم من أهل العلم، مع العناية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة في كل خطبة، مع مراعاة ما يناسب المقام في كل وقت. أما الخطب التي ليست لأهل العلم المعروفين بالعلم والفضل واعتقاد أهل السنة والجماعة فالواجب الحذر منها. فتاوى الشيخ. ولذلك كان بعضهم إلى عهد يعني قريب يقرأ الخطبة المستلة من بعض الكتب القديمة مطبوعة بالأدعية التي فيها، ومنها: اللهم انصر السلطان عبد المجيد في البر وعساكره في البر والبحر وأساطيله. طب خلاص وراح، مات السلطان من زمان، فلماذا؟ لأنه ما تكلف أو ما كلف نفسه أن يحضر. طبعا صارت الآن هناك كتب خطب ومواقع، الآن تحسن الأول وضع يعني في قضية توفير مادة للخطيب، تحسنا كبيرا بالحقيقة، في طفرة الآن، في طفرة. ولا قبلها كان بعضهم هذا الكتاب القديم يدعو يأخذ الخطب منه ويقول. ما حكم قراءة الخطبة من ورقة؟ الأصل في الخطابة أن تكون بطريق الارتجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرتجلا، وكذلك الخلفاء من بعده، ولم يظهر تدوين الخطبة وقراءتها على الناس إلا في القرون المتأخرة، وذلك بسبب قلة العلم وضعف اللغة وقلة الجرأة أو أيضا الرغبة في إتقان الخطبة وترتيبها على نسق معين. فاختلف الأمر في هذا العصر عن السابق، وقل الاعتياد على الارتجال في كثير من الأصقاع، حتى اختلفت أعراف الخطباء في ذلك، والأمر فيه واسع على أي حال. ففي كشاف القناع ولا بأس بقراءتهما، يعني خطبتين من صحيفة، ولو لمن يحسنهما كقراءة الفاتحة من مصحف ولحصول المقصود. لكن أيهما أفضل، الارتجال أم الخطبة من الورق؟ إن كان الخطيب ممن لديه ملكة الارتجال، بحيث يجيد مخارج الحروف مع إعرابها خالية من اللحن والتلعثم والكلام المكرر، ولا يرتج عليه بحيث تفقد هيبته وهيبة الخطبة، فإن الارتجال أفضل وأكمل. أما إن كان الأمر غير ذلك، يعني لو وقف أمام الناس خلاص يغلق عليه، ما يعرف ماذا يقول، إذا ما عنده ورقة ممكن يقوم ثم يتلعثم أو يسكت، وهذه ظاهرة نفسية معروفة، كانوا يسمونها يقولون أرتج عليه. أرتج يعني أغلق، والرتاج هو القفل، القفل. فأرتج عليه يعني لم ينبس بشيء، ما يستطيع أن يتكلم بشيء، خلاص إغلاق. فكان بعضهم إذا أرتج عليه يقول يأتي الله بالفرج، وكان بعضهم إذا أرتج عليه ينتظر حتى يفتح الله عليه، والناس يحاولون مساعدته بأن ينظروا يمينا وشمالا وتحت ولا ينظروا إليه. وأرتج على خطيب فرأى واحد أمامه ينظر، قال هذه والله صلعتك التي منعتني منك، اجلدوه 20. وكان أميرا، كان العادة أن الأمير هو الخطيب. فالشاهد أنه إذا كان ممن يغلق عليه، ممن تستغلق عليه الأمور، ممن يرتج عليه، فيخطب من ورقة، ما المانع؟ وكذلك إذا كان يلحن، لو خطب بدون ورقة ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويجر الحال ويرفع المجرور، فإذا خلاص في هذه الحالة قراءته من الورقة أحسن. وكذلك فإن بعضهم إذا كان لا يحسن الارتجال دار في حلقة هكذا يدور عمال الكلام نفسه يعيد ويكرر ويعيد ويكرر، لأن الأفكار لا تأتي وينسى، وهو حفظ أو ما عنده في باله الآن، ما يتذكر في هذه اللحظة التي ارتجل فيها إلا هاتين الفكرتين مثلا. فإتقان الخطبة مهم، وإفادة الناس مهم، فإذا كان يتعارض هذا مع الارتجال الإفادة مقدمة. وكذلك إتقان الخطبة وحسن الترتيب وتسلسل المعلومات وضبط النصوص وعدم تشعب الموضوع والخروج عنه، هذا الورقة تضبطه، فإذا كان لا يضبط نفسه بالارتجال تضبطه الورقة. ما حكم قول الشعر في الخطبة؟ ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله أن إيراد الشعر في الخطبة من البدع، ونقل ذلك الشيخ أيضا بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن الشعر ما هو إلا كلام كسائر الكلام، كما قال الشافعي الشعر كلام حسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام، غير أنه كلام باق سائر، فذلك فضله على الكلام. فلا حرج على الخطيب أن يستعمله إذا كان فيه موعظة وحكمة وعظة، كما قال ابن الجوزي فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من يعجبه الإشارة، ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر صيد الخاطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة، رواه البخاري. قال الشيخ العثيمين والضابط في الاستشهاد بالشعر في خطبة الجمعة أن لا يكثر منه، وأن يكون مناسبا للموضوع، يعني موضوع الخطبة، وأن لا يكون من شعر من لا خير فيه من شعراء العصر أو غيرهم، لأن في إنشاد شعري رفعة له وتغريرا للناس بالشاعر. فأحيانا لأن هناك شعراء ملاحدة وشعراء أبو العلاء المعري مثلا، وهناك شعراء فسقة معروفين من أهل المجون، هل يليق مثلا يأتي خطبة شعر لنزار القباني مثلا؟ فيه شعراء لكن ليسوا يعني ليس يتبعهم الغاوون، هم أنفسهم غاوون. فلا فإذن يختار في هناك يعني قصائد زهديات مؤثرة، مواعظ يوجد. طيب، هل تشترط الطهارة من الحدث للخطيب؟ جمهور العلماء على أنه لا تشترط الطهارة من الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، البدائع المدونة المغني، لأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان، فالخطبة من باب الذكر، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله تعالى. طبعا الذي يشترط أن تقرأ في الخطبة آية أو أكثر، سيقول لهذا الخطيب لا تخطب، يعني لا بد تقرأ آية وأنت جنب. طيب، وذهب الشافعية لاشتراط الطهارة من الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متطهرا وكان يصلي عقيب الخطبة ولا يفصل بينهما بالطهارة، فدل على أنه كان متطهرا، ولأنه لو لم يكن متطهرا لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين. طبعا هذا الأصل، يعني الأصل الخطيب سيأتي متطهرا، هو مثل الناس المأمورين بأن يأتوا الجمعة متطهرين، لكن قد يسبق الحدث في الخطبة، قد ينسى، يعني يطالع هو على أساس أن يتوضأ قبل ما يخرج، والتحضير مع الوقت والأوراق والبشت والغترة نسي، طالع عنه نسي الوضوء واعتلى المنبر وخطب وتذكر في وسط الخطبة، إيش يقال؟ كمل خطبتك. لا يشترط الطهارة، ليست الطهارة شرطا للخطبة. طيب، وبعد ذلك يتوضأ ما في معنى، لابد للصلاة من وضوء طهارة. طيب، هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويؤم آخر؟ قال ابن قدامة رحمه الله: والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نص عليه أحمد، لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى. وإن لم يكن عذر، فقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني من غير عذر. ما حرم أحمد، ما حرم أنه يخطب واحد يصلي واحد، لكن قال: لا يعجبني من غير عذر. وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة وصحت الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم كما في فتاوى اللجنة. وخالف في ذلك طبعا المالكية، وذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في الصلاة، معللين بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة فلا يجوز أن تفرق على إمامين بالقصد إلا لعذر، لكن قلنا الراجح أن تصح. وكون الذي صلى أحفظ من الخطيب لا يبرر مخالفة السنة في كون الخطيب هو الإمام، فيصلي الخطيب بالناس ويقرأ بما تيسر من القرآن ولو كان وراءه من هو أحفظ منه. طيب، يخطب واحد ويصلي آخر، مثل إيش مثلا العذر فيها؟ إذا كان طالع العذر طرأ عليه فإنه يصلي قاعدا ويصلون خلفه قعودا. الكلام في صحة صلاة إيش؟ صلاة الإمام الذي عذر مستمر، هل يصلي المشلول إماما راتبا؟ هذا البحث. أما إذا كان الإمام طرأ عليه عذر صلى قاعدا فصلى خلفه قعودا. طيب، بقيت مسائل مثل النزول على المنبر وقطع الخطبة الحاجة، هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟ حكم ترتيل الآيات في الخطبة؟ حكم استعمال بعض الأجهزة الحديثة كما طلب بعض الناس؟ حكم جلسة المأمومين القرفصاء والاحتباء أثناء الخطبة؟ هذه بعض المسائل سنبقيها للدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.